الوجه الثاني يبدأ حالا. وفي ظني أن هذا الارتياب له ما يسوغه من الواقع إذا لم نواجهه بصراحة وحسم وتوفير المناخ الإيجابي اللازم لكي تحقق الزكاة أهدافها في هذا العصر، وخاصة إذا تولت شؤونها مؤسسة أو إدارة مخولة من السلطة الشرعية، وهو ما لا بد منه اليوم لضعف الوازع الفردي وغلبة حب الدنيا على الناس. ومن هنا يجب أن نعلن أن نجاح مؤسسة الزكاة في تحقيق أهدافها وآثارها في حياة المجتمع المسلم من مطاردة الفقر والعوز وإقامة ضمان اجتماعي شامل وتأمين ذوي الحاجات الطارئة وتطهير الجماعة من أسباب التحاسد والتباغض وإعانة الأخيار على إصلاح ذات البين وتعزيز الدعوة إلى الإسلام وتثبيت عقيدته وتأليف القلوب عليه وغير ذلك مما تحققه الزكاة لدين الإسلام ودولته وأهله. هذا النجاح مرهون بحسن فهمنا للزكاة وحسن تطبيقنا لها. وبعبارة أخرى، إن الزكاة لا تؤتي أكلها ولا يجتنى ثمرها إلا بشروط يجب توافرها، وبإهمال هذه الشروط أرى أن إصدار أي قانون للزكاة لا يحقق ما ينشده المخلصون من ورائه. وهذه الشروط فيما أرى هي: 1- توسيع قاعدة إيجاب الزكاة، 2- أخذ زكاة الأموال ظاهرة وباطنة، 3- حسن الإدارة، 4- حسن التوزيع، 5- تكامل العمل بالإسلام. وسنعقد لكل من هذه الشروط فصلا خاصا لإلقاء الضوء عليها من خلال الأدلة الشرعية والدراسة الفقهية المقارنة، سائلين الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع قريب. الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي. الفصل الأول: توسيع قاعدة إيجاب الزكاة. هناك شروط ضرورية لضمان نجاح الزكاة في التطبيق المعاصر، وخصوصا إذا قامت عليها مؤسسة. وأول شرط لكي تنجح الزكاة في تحقيق أهدافها وآثارها هو الأخذ بنظرية الموسعين في إيجاب الزكاة. ومضمون هذه النظرية أن كل مال نام يجب أن يكون وعاء أو مصدرا للزكاة. ولو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الأخذ منه بذاته، فيكفينا أنه يدخل في العموميات القرآنية والنبوية. وهذا يخالف ما ذهب إليه بعض الفقهاء المضيقين في إيجاب الزكاة كابن حزم وغيره من وجوب الاقتصار على الأصناف التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وحصرها في المحلى في 8: الإبل والبقر والغنم والقمح والشعير والتمر والفضة والذهب. حاشية: انظر المحلى الجزء السادس صفحة 233 إلى 240 انتهت الحاشية. حتى الزبيب لم يثبت عند ابن حزم فيه حديث صحيح فلم يقل به، فلا زكاة عنده في الثروة الزراعية إلا في الحنطة والشعير والتمر، ولا في المعادن إلا في الذهب والفضة، ولا زكاة عنده في عروض التجارة. ومن الفقهاء من يضيق حتى يقترب من هذا الرأي، ومنهم من يوسع حتى يشمل كل مال نام في عصره. وأوسع الفقهاء في إيجاب الزكاة هو أبو حنيفة، فهو يوجبها في كل ما أخرجت الأرض مما يقصد بزراعته النماء، حتى إنه لا يشترط في ذلك نصابا، ويوجبها في الخيل والحيوانات المستولدة للنماء، ويوجبها في الحلي، ولكنه لم يوجبها إلا على مكلف، فأخرج مال الصبي والمجنون من وجوب الزكاة فيه، كما أنه لم يوجب العشرة في الأرض الخراجية، فأخرج بذلك كثيرا من أراضي المسلمين من وعاء الزكاة. ونظرية ابن حزم ومن وافقه أخيرا كالشوكاني وصديق حسن خان حاشية، انظر الضرر البهية للشوكاني وشرحها لصديق حسن خان المسمى الروضة الندية، الجزء الأول صفحة 192 إلى 194 انتهت الحاشية. في تضييق وعاء الزكاة تقوم على أصلين: الأول حرمة مال المسلم التي ثبتت بالنصوص، فلا يجوز أن يؤخذ شيء من ماله إلا بنص. الثاني أن الزكاة تكليف شرعي، والأصل براءة الذمم من التكاليف إلا ما جاء به نص، حتى لا نشرع في الدين ما لم يأذن به الله. أما القياس فكله باطل، فلا يجوز عند ابن حزم إعماله، وخصوصا في باب الزكاة. هذا هو منطلق ابن حزم ومن تبعه، وأساس تفكيرهم واجتهادهم في هذا الباب. أما نظريتنا فهي مغايرة لذلك تماما، وهي تعتمد على أصول أخرى تعارض هذين الأصلين، وسنوضحها بإيجاز فيما يلي. واحد، أن عمومات القرآن والسنة تثبت أن في كل مال حقا أو صدقة أو زكاة، كما في قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم، المعارج الآية 24، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، حاشية سورة التوبة من الآية 300 انتهت الحاشية، وقوله صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وقوله: أدوا زكاة أموالكم من غير فصل بين مال ومال في ذلك كله. وعرفنا من السنة أن المقصود من كلمة الأموال في هذه النصوص وأمثالها هو الأموال النامية، لا الأشياء المعدة للانتفاع الشخصي، فلم يجز استثناء بعض الأموال من هذا الحق أو الزكاة أو الصدقة إلا بدليل. وقد رد القاضي ابن العربي على الظاهرية الذين نفوا وجوب الزكاة في عروض التجارة لعدم ثبوت نص خاص فيها، فقال: وما أحسن ما قال، قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه الدليل، حاشية شرح الترمذي الجزء الثالث صفحة 104 انتهت الحاشية. اثنان، أن كل غني في حاجة إلى أن يتزكى ويتطهر، يتزكى بالبذل والإنفاق، ويتطهر رذيلة الشح والأنانية، ولهذا قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا يعقل أن يكون هذا التزكي والتطهير واجبا على زارع الحنطة والشعير دون صاحب البساتين الفسيحة من التفاح والمانجو والموالح والشاي، أو مالك المصانع المنتجة والعمارات الضخمة التي تدر من الأرباح والإيرادات أضعاف ما تدره الأرض الزراعية التي كثيرا ما يكون زارعها مستأجرا لها وليس مالكا لرقبتها. وقد قال العلامة الكاساني الحنفي في دلالة العقل بجوار النقل طبعا على فرضية العشر فيما خرج من الأرض: إن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة وإقدار العاجز وتقويته على القيام بالفرائض، ومن باب تطهير النفس من الشح ومن الذنوب وتزكيتها بالبذل والإنفاق، وكل ذلك لازم عقلا وشرعا. حاشية بدائع الصنائع الجزء الثاني انتهت الحاشية. وصدق فيما قال: ولزوم ذلك لكل غني كلزومه لصاحب الزرع والثمر ولا فرق. ثلاثة، أن كل مال في حاجة إلى أن يتطهر لما قد يشوبه من شبهات في أثناء كسبه وتنميته، وطهارة المال إنما تكون بإخراج زكاته كما جاء في الصحيح عن ابن عمر إن الله فرض الزكاة طهرة للأموال، حاشية رواه البخاري في كتاب الزكاة من صحيحة تأتي الحاشية. وكما روي في بعض الأحاديث إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره، حاشية رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم عن جابر الجزء الأول صفحة 390. وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الحافظ الجزء الثالث صفحة 175. رجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار، انتهت الحاشية. ولا يعقل أن يكون هذا التطهير مقصورا على الأنواع الثمانية التي ذكرها ابن حزم دون غيرها من الأموال التي أصبحت هي الآن عماد الثروة، فكل الأموال في حاجة إلى أن تتطهر ويذهب شرها بالزكاة. 4. أن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل ولإقامة المصالح العامة للمسلمين كالجهاد في سبيل الله وتأليف القلوب على الإسلام والولاء لأهله وإعانة كل غارم لإصلاح ذات البين ونحو ذلك مما يعتز به دين الإسلام ودولته. وسد هذه الحاجات وتحقيق هذه المصالح واجب على كل ذي مال، ومن المستبعد أن يكون الشارع قد قصد إلقاء هذا العبء على من يملك 5 من الإبل أو 40 من الغنم أو 5 أوسق من الشعير، ثم يعفي كبار الرأسماليين الذين يملكون أعظم المصانع وأضخم العمارات أو الأطباء والمهندسين وكبار الموظفين ورجال المهن الحرة الذين يكسبون في اليوم الواحد ما يكسبه صاحب 5 من الإبل أو 5 من أوسق الشعير في سنوات. وفكرة الإسلام في المال أنه في الحقيقة مال الله، وأن الإنسان مستخلف فيه أو نائب عن مالكه الأصلي، وأن لإخوانه من الفقراء وذوي الحاجات حقا في هذا المال باعتبارهم عيال الله، وكذلك المصالح العامة للملة باعتبارها في سبيل الله. وهذه الفكرة تشمل كل مال وتنطبق على كل غني، سواء كان ماله من الزراعة أم الصناعة أم التجارة أو غيرها من الأعمال الحرة. 5. إن القياس أصل من أصول الشريعة عند جمهور الأمة، وإن خالف في ذلك ابن حزم وإخوانه من الظاهرية، ولهذا نرى قياس كل مال نام على الأموال التي أخذ منها الرسول وأصحابه الزكاة. فنحن نقطع بأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين مختلفين في الحكم، فنحن حين نحكم بوساطة القياس بوجوب الزكاة في مال إنما نحكم الشرع نفسه، ولا نشرع في الدين ما لم يأذن به الله، وخاصة إذا عرفنا أن الزكاة ليست من أمور العبادة المحضة بل هي جزء من النظام المالي والاجتماعي في الإسلام. وإدخال القياس في باب الزكاة ليس شيئا جديدا ولا أمرا منكرا ولا أمرا نكرا، فقد عرف ذلك عهد الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ألف أن عمر أمر بأخذ الزكاة من الخير لما تبين له أن فيها ما تبلغ قيمته مبلغا عظيما من المال، وتبعه في ذلك أبو حنيفة ما دامت سائمة واتخذت للنماء والاستيلاد. ب أن أحمد أوجب الزكاة في العسل لما ورد فيه من الأثر وقياسا على الزرع والثمر، وأوجب الزكاة في كل معدن قياسا على الذهب والفضة. جيم أن الزهري والحسن وأبا يوسف أوجبوا فيما يستخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ونحوهما الخمس قياسا على الركاز والمعدن. دال أن كل مذهب من المذاهب المتبوعة أدخل القياس في الزكاة في أحكام عدة، كقياس الشافعية غالب قوت البلد أو غالب قوت الشخص على ما جاء به الحديث في زكاة الفطر من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير، وكقياس كل ما يقتات على الأقوات الأربعة المذكورة التي جاء بها النص في عشر الزرع والثمر. ستة، أننا لا نعارض في حرمة مال المسلم وحقه في ملكيته الخاصة، ولكننا نرى أن حق الله، وبعبارة أخرى حق الجماعة في ماله، وكذلك حق ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين ثابت أيضا بنصوصه. وقد أيد ابن حزم نفسه ذلك، فأوجب في المال حقوقا سوى الزكاة، وجعل من حق أولي الأمر إجبار الأغنياء على أدائها للفقراء، وجعل من حق الفقير أن يقاتل من أجل ذلك ولا يعرض نفسه للهلكة جوعا وعريا. حاشية المحلى، الجزء السادس صفحة 159، انتهت الحاشية. ولكن الأولى من إيجاب حقوق سوى الزكاة أن يستوفي أولا من كل مال حق الزكاة، حتى يستوي جميع الأغنياء في هذا التكليف، ثم إذا بقيت حاجة لم تسد رجعنا إلى الأغنياء كافة فقلنا لهم في أموالكم حق سوى الزكاة. شبهة وردها، بقيت شبهة عدم أخذه صلى الله عليه وسلم الزكاة من بعض الأموال النامية في عصره، مثل الخيل من الحيوانات والخضروات من المزروعات. وردي عليها من ناحيتين: الأولى أن نماءها كان ضعيفا فعفى عنها تخفيفا على عن أصحابها وتشجيعا لهم، وقد يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. حاشية، رواه أحمد وأبو داود من حديث علي، انتهت الحاشية. الثانية أنه تركها لإيمان أصحابها وضمائرهم، فعدم أخذه لا يستلزم أنهم لا يخرجونهم منها ما يطهرهم ويزكيهم، وقد علموا من دينهم أن في الأموال حقا، وأنه لا خير في مال لا يزكى. ومن هنا نرى أن التزام مذهب معين، وربما القول المشهور فيه فقط، في إصدار قانون للزكاة وإغلاق الباب دون المذاهب المعتمدة الأخرى، ورفض كل اجتهاد جديد مبني على اعتبارات شرعية سليمة، كما رأينا ذلك في بعض القوانين التي صدرت بشأن الزكاة في أكثر من بلد إسلامي، سيكون نتيجته تقليل حصيلة الزكاة إلى حد تعجز معه عن الوفاء بأغراضها المنشودة، كما هو واقع بالفعل في تلك الأقطار التي نلتزم بأخذ الزكاة من مواطنيها المسلمين، كما أن له نتيجة سلبية أخرى، وهي التفرقة الواضحة بين الأغنياء من أصحاب الأموال النامية بعضهم وبعض، فتجب الزكاة على ذي مال ولا تجب على آخر، بل قد تجب على ذي المال القليل على حين يعفى ذوي المال الكثير. وأذكر أني منذ سنوات كنت في زيارة لبلاد الشرق الأقصى، ومنها ماليزيا وإندونيسيا، وكان من الأسئلة الهامة المتكررة التي وجهت إلي هناك، وخصوصا في ماليزيا وفي جامعة الملايو من مديرها وأساتذتها وطلابها، هو: هل صحيح أن من سياسة الإسلام الاقتصادية أن يعفى من الزكاة كبار الزراع الذين يملكون مئات الهكتارات أو آلافها من مزارع المطاط أو الشاي أو جوز الهند أو المانجو وغيرها من الفواكه، في حين يجب الزكاة على صغار الزراع الذين يزرعون مساحات صغيرة من القمح أو الأرز، وربما لم يكونوا ملاكا للأرض المزروعة بل مستأجرين لها؟ هذا السؤال بهذه الصيغة وهذه الصورة ليس من باب الخيال أو الاختلاق، ولكنه يعبر عن واقع قائم بالفعل هناك، واقع استغله الشيوعيون وأشباههم ليشوهوا به وجه الزكاة وحقيقتها لدى المثقفين من أبناء المسلمين. هذا الواقع هو ما تجري عليه بالفعل المجالس الإسلامية في الولايات الماليزية المختلفة، حيث تأخذ الزكاة من الأقوات والحبوب كالقمح والأرز والشعير، وهذه أكثر من يزرعها صغار الفلاحين، وكثيرا ما يكونون مستأجرين للأرض، لا مالكين لها، ولكنها لا تأخذ الزكاة من الفواكه والخضروات والشاي وغيرها مما يملك أكثره ويستغله كبار الملاك، وهو ما أثار هذه التساؤلات. والسبب في هذا هو التزام المجالس الإسلامية بالمذهب السائد عندهم، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه، وهو أضيق المذاهب الأربعة في إيجاب الزكاة مما أخرجت الأرض، فهو لا يجبها إلا فيما يقتاته الناس في حالة الاختيار، وما عدا ذلك فلا زكاة فيه، ولا مجال هنا لمناقشة هذا الرأي، فقد ناقشته وغيره في كتابي فقه الزكاة حاشية، انظر فقه الزكاة الجزء الأول صفحة 349 وما بعدها، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، بيروت، انتهت الحاشية، فليرجع إليه. ولكن الذي أريد أن أقوله هنا إن قول الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة رضي الله عنهم إنما هو اجتهاد يؤجر صاحبه عليه أصاب أو أخطأ، ومن حقنا أن ندعه إلى غيره إذا تبين لنا ضعف مأخذه وقوة مأخذ غيره. وقد أجاز القائلون بالتقليد والتزام المذاهب أنفسهم للمقلد الملتزم بمذهب أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويأخذ بقول غيره إما مطلقا أو بشرط، كما إذا ظن أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة أقوى من مذهب إمامه، وكذلك إذا انشرح له صدره ولم يكن قاصدا للتلاعب. حاشية، انظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني صفحة 272، انتهت الحاشية. وقد رأينا من كبار علماء المذاهب من يخرج عن مذهبه في أكثر من مسألة إذا اقتضاه الدليل لذلك. وفي مسألتنا هذه نجد القاضي أبا بكر ابن العربي رأس علماء المالكية في عصره يخرج عن مذهب إمامه مالك مرجحا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا. فنجده في كتابه أحكام القرآن عند تفسير الآية الكريمة من سورة الأنعام، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. حاشية، من الآية 141 بعد 100، يذكر مذاهب الأئمة في زكاة ما أخرجت الأرض، ويذكر مآخذها من النصوص والاعتبارات، ثم يقول: أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق فأوجبها في المأكول قوتا كان أو غيره، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عموم قوله: وفيما سقت السماء العشر. حاشية، انظر كتابنا فقه الزكاة الجزء الأول صفحة 356 357 الطبعة الخامسة، انتهت الحاشية. وفي شرحه لحديث فيما سقت السماء العشر من كتابه عارضه الأحوذي في شرح الترمذي يعرض للمسألة مرة أخرى فيقول: وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلا، وأحوطها للمساكين، وأولاها قياما بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث. حاشية، انظر كتابنا فقه الزكاة الجزء الأول صفحة 356 إلى صفحة 357 الطبعة الخامسة. وهذا من إنصاف هذا الفقيه المالكي الكبير رضي الله عنه رغم شدته على الحنفية في بعض المسائل، ولكن الحق حق أن يتبع، وكل من عدا المعصوم يؤخذ من كلامه ويترك. وهذا ما ينبغي أن يعيه إخواننا المتشددون في التزام مذاهبهم، ولو تمثل ذلك في إصدار قوانين عامة. وما يدري هؤلاء الإخوة الأفاضل الملتزمون بمذهب الشافعي في زكاة الزروع والثمار أنه رضي الله عنه لو قدر له أن يشهد عصرنا وما فيه من تيارات ويرى ما رأينا من مفارقات لعله يعيد النظر في اجتهاده وغيره باجتهاد جديد، وليس هذا بغريب عليه، فكم من مسائل عرف له فيها قولان مختلفان قديم في العراق وجديد في مصر، وأصبح من المعروف في مذهبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد، وما ذلك إلا لأنه رأى في مصر ما لم يكن قد رأى، وسمع فيها ما لم يكن قد سمع، فلا غرو أن يتغير اجتهاده. والخلاصة أن الالتزام الصارم بمذهب واحد في كل القضايا والمسائل وإغفال ما عداه قد يفضي بنا إلى أشياء لم يقصد إليها الأئمة أنفسهم، مما يمكن أن يشوش به المشوشون على عدالة الإسلام. والواجب عند إصدار قانون عام في عصرنا أن نأخذ من اجتهادات المذاهب ما نراه أرجح دليلا وأقوى مأخذا، فذلك أليق بتحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق. ولو جاز للإنسان المسلم أن يلتزم بمذهب واحد يأخذ بأقواله كلها وبعزائمه ورخصه وما شدد فيه وما سهل وما قوي دليلا فيه وما ضعف، لم يجز ذلك في الأمور التي تتصل بعموم الناس وبقضايا المجتمع. ولماذا نضيق على أنفسنا وقد وسع الله تعالى علينا؟ ولماذا نرضى بالتقطير وعندنا من اجتهادات المذاهب وأئمة السلف ثروة فقهية طائلة اعترف بقيمتها العلمية والتشريعية الدارسون المتخصصون حتى من غير المسلمين؟ الفصل الثاني: تحصيل زكاة الأموال ظاهرة وباطنة. يتمم الشرط الأول شرط ثان لا بد منه لكي تأتي الزكاة بحصيلة كافية تناسب الأهداف الكبيرة التي يرجى أن تحققها والمشكلات العديدة التي يناط بها علاجها. فقد يخشى المخلصون أن تنشأ مؤسسة للزكاة يعلق الناس عليها آمالا عراضا، فإذا هي لا يصل إليها إلا مبالغ ضئيلة لا تغني، لا سيما إذا أخذنا بالرأي السائد الذي يجعل زكاة الأموال الباطنة موكولا إلى الأفراد وليس لمؤسسة الزكاة علاقة بها. وينبغي لنا أن نلقي بعض الضوء على هذه المسألة، فقد قسم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطنة. فالظاهرة هي التي يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها، وتشمل الحاصلات الزراعية من حبوب وثمار، والثروة الحيوانية من إبل وبقر وغنم. والأموال الباطنة هي النقود وما في حكمها وعروض التجارة، واختلفوا في زكاة الفطر فألحقها بعضهم بالظاهرة وبعضهم بالباطنة. فأما القسم الأول وهو المال الظاهر فقد اتفقوا تقريبا على أن ولاية جبايته وتفريقه على مستحقيه لولي الأمر في المسلمين وليس من شأن الأفراد، ولا يترك لذممهم وضمائرهم وتقديرهم الشخصي، وهو الذي تواترت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله وعماله لتحصيل الواجب عليهم فيه، وهو الذي يجبر المسلمون على أدائه للدولة ويجاهدون على منعه. حاشية انظر الأموال صفحة 531 انتهت الحاشية. ولهذا قال أبو بكر في شأن قبائل العرب التي أبت أن تدفع إليه الزكاة التي كانوا يدفعونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وهذا كان في الأموال الظاهرة وبخاصة الأنعام. أما القسم الثاني وهو الأموال الباطنة من النقود وعروض التجارة فقد اتفقوا على أن للإمام أن يتولى أخذها ويقوم بتوزيعها على أهلها، ولكن هل يجب عليه ذلك؟ وهل له أن يجبر الناس على دفعها إليه وإلى موظفيه وأن يقاتلهم على ذلك كما فعل أبو بكر؟ هذا ما اختلف فيه الفقهاء. والذي أراه أن النصوص والأدلة الشرعية التي جعلت الزكاة من شؤون الإمام أو الحكومة المسلمة لن تفرق بين مال ظاهر ومال باطن، وأن الواجب على الحكومة المسلمة متى وجدت أن تتولى أمر الزكاة تحصيلا وتوزيعا. هذا هو الأصل في تلك الفريضة كما يتبين ذلك فيما يلي. ألف، قال الإمام الرازي في تفسيره لآية إنما الصدقات حاشية سورة التوبة الآية 60 انتهت الحاشية، دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام ومن يلي من قبله، والدليل عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سهما فيها، وذلك يدل على أنه لا بد في أداء هذه الزكوات من عامل، والعامل هو الذي نصبه الإمام لأخذ الزكوات، فدل هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات، وتأكد هذا النص بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرف بدليل آخر، ويمكن أن يتمسك في إثباته بقوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حاشية سورة الذاريات الآية 19 انتهت الحاشية. فإذا كان ذلك الحق حقا للسائل والمحروم وجب أن يجوز دفعه إليه ابتداء. حاشية التفسير الكبير للرازي الجزء 16 صفحة 114 انتهت الحاشية. على أن هذه الآية التي ذكرها الرازي لا تصلح متمسكة، لأن حق السائل والمحروم ثابت أيضا في الأموال الظاهرة بلا شك، ومع ذلك دلت الدلائل على أنها من شأن الإمام لا من شؤون الأفراد كما بين هو نفسه. ب، وقال المحقق الحنفي الشهير كمال الدين ابن الهمام إن ظاهر قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية يوجب حق أخذ الزكاة مطلقا للإمام، يعني في الأموال الظاهرة والباطنة، وعلى هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتان من بعده، فلما ولي عثمان وظهر تغير الناس كره أن يفتش السعاة على الناس مستور أموالهم، ففوض الدفع إلى الملاك نيابة عنه، ولم يختلف الصحابة عليه في ذلك، وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلا. ولذا لو علم أن أهل البلد لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها. حاشية فتح القدير لابن الهمام الجزء الثاني صفحة 487 طبعة بولاق انتهت الحاشية. جيم، ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من الأموال كلها ظاهرة أو باطنة ما رواه أبو عبيد والترمذي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا على الصدقة، فأتى العباس يسأله صدقة ماله، فقال قد عجلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة سنتين، فرفعه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عمي قد تعجلنا منه صدقة سنتين. حاشية الأموال صفحة 589، والحديث قد ورد من عدة طرق لم تخل من ضعف، ولكن يقوي بعضها بعضا، انظر فتح الباري الجزء الثالث صفحة 314، وقد استدل الفقهاء بالحديث على جواز تعجيل الزكاة انتهت الحاشية. والمعروف أن العباس كان تاجرا ولم يكن ماله زرعا وماشية. دال، وقد ورد حديث مشابه لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعاته لجمع الزكاة، فقال بعض اللامزين منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب عن اثنين عن العباس وخالد، وصدق على ابن جميل، ومما قاله إنهم يظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه ومثلها معها، وفي رواية فهي علي ومثلها معها. حاشية الأموال صفحة 592 و593، والحديث رواه أحمد والشيخان نيل الأوتار الجزء الرابع صفحة 149. انتهت الحاشية. ها يؤيد ذلك ما رواه أبو داود وغيره من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم. الحديث حاشية انظر معالم السنن الجزء الثاني صفحة 188 189، وتعليق ابن القيم على هذا الحديث في تهذيب سنن أبي داود مع الصدر نفسه. انتهت الحاشية. فقوله هاتوا يدل على طلب الزكاة من النقود وإعطائها للإمام. واو. وقد وردت الروايات الكثيرة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كانوا يأخذون الزكاة من العطاء، وهي رواتب الجنود ومن في حكمهم من المرتبين في الديوان. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى إنسانا العطاء سأله: هل لك مال؟ فإن قال نعم زكى ماله من عطائه، وإلا سلم له عطاءه. وكان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل 1025 من باب الحجز من المنبع، إذ كان مذهبه عدم اشتراط الحول في المال المستفاد. وكان عمر إذا خرج العطاء جمع أموال التجار فحسب عاجلها وآجلها، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد الغائب. حاشية مصنف ابن أبي شيبة الجزء الرابع صفحة 44. انتهت الحاشية. وعن قدامة قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض عطائي سألني: هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. حاشية الأم للشافعية الجزء الثاني صفحة 14 تبع الطلاق الأولى. انتهت الحاشية. زاي كما أن الفتاوى التي رويت عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في وجوب دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن. وقد ذكر بعض العلماء دليلا فرق به بين المالين، وذلك هو السنة العملية، إذ لم يصلنا نقل متواتر أو مشهور يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عماله ليأخذوا حصة بيت المال من هذه الأموال نقودا كانت أو عروض تجارة، ويرسلوا بها إليه أو يوزعوها على المستحقين بتفويض منه كما صنع في الأموال الظاهرة الأخرى. ولهذا ذهب من ذهب من الأئمة إلى جواز دفع صدقة هذا المال الباطن إلى السلطان أو تفريقها بنفسه، بشرط أن يتقي الله ويضعها مواضعها ولا يحابي بها أحدا، أي الأمرين فعله صاحبه أي الأمرين فعله صاحبه كان مؤديا للفرض الذي عليه. على أنه إذا صحت التفرقة بين المالين في السنة النبوية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل سعاته لأخذ الزكاة من المال الباطن أو الصامت كما يسمى، فإن ذلك كان لسببين: واحد، أن الناس كانوا يأتون بها طائعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدافع الإيمان والرغبة في أداء الواجب إرضاء لله تعالى. اثنان، وأن حصر هذا النوع من المال كان غير ممكن إلا لأصحابه، فتركت زكاته وإخراجها لذممهم وضمائرهم التي أحياها الإسلام. وقد استمرت الزكاة تجمع بواسطة الإمام ونوابه من الأموال الظاهرة والباطنة، وإن اختلفت طريقة عمر عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته أبي بكر بالنظر للأموال الباطنة لاتساع رقعة الدولة. فقد وضع عمر نظام العاشرين الذين يأخذون من التجار زكاة سلعهم إذا مروا بها على العاشر. فلما جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت موارد بيت المال من الفيء والغنائم والخراج والجزية والعشور والصدقات قد بلغت أرقاما هائلة بعدما أفاء الله عليهم من الفتوح وأفاض عليهم من الثروات. فرأى عثمان أن يجمع الزكاة من الأموال الظاهرة فحسب، وأما الأموال الباطنة فيدع أمرها إلى أربابها يؤدون تحت مسؤوليتهم زكاتها بأنفسهم ثقة منه بأمانة الناس ودينهم وإشفاقا عليهم من عنة التحصيل والتفتيش وتوفيرا لنفقات الجباية والتوزيع. وكان ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه، وإن أدى ذلك فيما بعد إلى إهمال كثير من الناس للزكاة في أموالهم الباطنة لما رق دينهم وقل يقينهم. وقد فسر بعض الفقهاء ذلك بأن أمير المؤمنين عثمان أناب عنه أصحاب الأموال الباطنة في أداء زكاتها. وفي هذا يقول الكاساني في البدائع: كان يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى زمن عثمان رضي الله عنه، فلما كثرت الأموال في زمانه رأى المصلحة في أن يفوض الأداء إلى أربابها بإجماع الصحابة، فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام. ألا ترى أنه قال: من كان عليه دين فليؤده وليزك ما بقي من ماله، فهذا توكيل لأرباب الأموال بإخراج الزكاة فلا يبطل حق الإمام. لهذا قال أصحابنا: إن الإمام إذا علم من أهل بلد أنهم يتركون أداء الزكاة فإنه يطالبهم بها. حاشية بدائع الصنائع الجزء الثاني صفحة 70 انتهت الحاشية. ومن هذا يتبين أن الأصل العام هو أن الإمام هو الذي يجمع الزكوات من الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وأنه لما صعب جمعها من الأموال الباطنة في عهد عثمان وكانت أموال بيت المال بكل أقسامه مقدسة فيه تركها لأربابها يؤدونها بالنيابة عنه، فإذا أخلوا بواجب النيابة ولم يؤدوا حق الله في ماله تولى الإمام الجمع بنفسه كما هو الأصل. وإذا كان الأصل أن ولاية الأموال كلها من حق الدولة، فما حكم زكاة الأموال الباطنة في عصرنا ومن يتولى أخذها في عصرنا؟ تعرض لهذه المسألة شيوخنا الأجلاء عبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة رحمهم الله، وذلك في بحثهم عن الزكاة الذي قدم لحلقة الدراسات الاجتماعية المنعقدة بدمشق سنة 1952 للميلاد، والتي نظمتها الجامعة العربية قالوا. وقد تعين الآن أن يتولى ولي الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة والباطنة لسببين: أولهما أن الناس تركوا أداء الزكاة في كل الأموال ظاهرها وباطنها فلم يقوم بحق الوكالة التي أعطاها لهم الإمام عثمان بن عفان ومن جاء بعده من الأمراء والولاة. وقد قرر الفقهاء أن ولي الأمر إن علم أن أهل جهة لا يؤدون الزكاة أخذها منهم قهرا، لا فرق في ذلك بين مال باطل ومال ظاهر، وعلى ذلك فقد زالت الوكالة ووجب الأخذ بالأصل والسير على ما قرره الفقهاء. انتهى الشريط الثالث، البقية على الشريط الرابع.